بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. محاضرتنا هذه هي المحاضرة الرابعة بعنوان مذهب أهل الرأي، وهي لفضيلة شيخنا أبي عبد الله الشيخ محمد الحمود المجدي. وقبل الشروع بالمحاضرة، هناك تنبيه من الأخوة في القائمين على المؤتمر. التنبيه الأول وعدم وقوف الرجال أمام مدخل محاضرة النساء. الرجاء من الأخوة عدم الوقوف أمام مدخل محاضرة النساء. والتنبيه الثاني عدم استخدام الهاتف المقابل لمدخل محاضرة النساء، حيث يوجد هواتف أخرى يمكن استخدامها. نرجو الحرص على هذه الأمور جزاكم الله خير. أما الآن فنترك دفة الحديث لشيخنا ليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن أرسل إليهم نبيه وعبده محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وقام أصحابه من بعده بحمل الرسالة والأمانة حتى قاموا بدفع هذه الدعوة إلى أطراف الأرض، وجاء من بعدهم التابعون الذين كانوا تلامذة للصحابة، أخذوا عنهم السنن وبلغوها، وقامت حركة التأليف والتصنيف والكتابة والتدوين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أن اتسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، تحركت الضغائن من أعداء الله تعالى وأعداء هذا الدين، وأخذوا يكيدونه سرا لا جهارا، وباطنا لا ظاهرا، فأخذوا يبثون فيه الأفكار المنحرفة والشبه المضلة، لا سيما بين من كان حديث العهد بالإسلام. ووجد أعداء هذا الدين من أعجب بأفكارهم وآرائهم وشبههم ممن زاغ عن الصراط المستقيم، فأخذوا يجادلون في دين الله تعالى بغير علم، فزادهم الله رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم، وقد سماهم علماء الإسلام والسنة بأهل الكلام والمتكلمين، وتارة يسمونهم بأهل الأهواء والبدع، وقد حذر السلف من مجالستهم ومن الاغترار بأحوالهم ولو كانوا زهادا عبادا. ومما ساعد على انتشار هذه الأهواء والبدع أن بعض الولاة قد تبنى هؤلاء المنحرفين وبوأهم مناصب عالية في الدولة مما كان له أثر في نشر هذه الأفكار المنحرفة الزائغة. علم الكلام تعريفه كما عرفه عدة من العلماء كابن خلدون إذ عرفه بقوله: علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالحجج العقلية والرد على المبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. وهذا التعريف يؤخذ عليه أن علم الكلام يدخل فيه كل حجاج بالأدلة العقلية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، سواء كانت هذه العقائد التي يراد إثباتها بالأدلة العقلية صحيحة أو غير صحيحة. وعرفه الإيجي في المواقف بقوله: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. فيقصد بالعقائد الدينية ما نسب إلى الدين سواء كان صحيحا أو منحرفا، سواء كان ذلك المعتقد لأهل السنة أو لأهل الأهواء. قد يقول قائل: وهل هناك فرق بين علم الكلام والفلسفة؟ فنقول: نعم، إن علم الفلسفة يعني بذل الجهد في سبيل المعرفة عن طريق العقل، سواء كانت هذه المعرفة طبيعية أو رياضية أو دينية عقائدية. أما موضوع علم الكلام فهو العقائد الدينية كالأركان الستة، أركان الإيمان الستة، لا سيما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ هناك عدة آراء في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام. قال بعضهم: لأنه علم يكثر فيه الكلام والجدال والنقاش، وكثرة الإيرادات العقلية بعيدا عن النصوص الشرعية، في المسائل التي مبناها على التسليم للشرع. وهذا كما تعلمون مخالف لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسليم للكتاب والسنة وإثبات العقائد الدينية بالطرق السمعية، بقال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذم السلف رحمهم الله هذا العلم، لم يذمونه لمجرد أنه علم حادث أو لمجرد أنه احتوى على اصطلاحات جديدة، ولا ذموا شيئا من الكلام فيه حق، وإنما ذموا علم الكلام لما احتواه من الباطل، ولأن علم الكلام كثير منه يخالف الشرع والعقل معا. وللأسف الشديد أنه قد شاع عند عامة المتكلمين تسمية علم العقيدة والتوحيد بعلم الكلام، ولا شك أن هذه تسمية فاسدة ليس لها أصل من كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من سلف الأمة، بل هي من إطلاقات المتكلمين المبتدعة. إذ كيف يسمى ما جاء عن الله تعالى في كتابه وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته أن يسمى ذلك علم الكلام؟ نريد أن نتعرف على نشأة هذا العلم. كيف نشأ هذا العلم؟ كما تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من السلف كانوا متمسكين بالكتاب والسنة لا يحيدون عنهما قيد شعر، كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكانوا يعرفون رضي الله عنهم أن الأمور الغيبية لا مجال فيها للاجتهاد ولا للرأي والقياس، بل مبناها على التسليم للنصوص، وأن يكون قول القائل منا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي رواية: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أي علماء هذه الأمة لأنهم من أعلم الناس بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال وأقوال، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر الأمة من الانحرافات الاعتقادية والقولية والعملية، والله سبحانه وتعالى قد حذر الأمة أيضا في كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم غير الحق، فحذرهم الله عز وجل من الغلو الذي هو المبالغة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إياكم والغلو في الدين قبلكم، وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، والمتنطعون الذين يشددون في غير مواضع التشديد، وحذر أصحابه أيضا من كثرة الجدل، لأن كثرة الجدل يفضي إلى الاختلاف والتنازع والافتراق، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الضلال بعد الهدى والعياذ بالله كثرة الجدال وكثرة الاختلاف، ولهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومر معنا في الدرس الليلة السابقة أنه يقال أهل السنة والجماعة، كما يقال أهل الفرقة والبدعة. فالسنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالافتراق والاختلاف. وتلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى من مطلع سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال لعائشة رضي الله عنها إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. واتباع المتشابه يعني اتباع الآيات التي تحتمل أكثر من وجه دون أن ترد هذه الآية إلى الآيات المحكمات التي لا تحتمل إلا وجها واحدا. فأما المؤمنون فإنهم إذا أرادوا أن يفهموا عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يردون ما تشابه من الكتاب إلى المحكم منه، وأما الذين في قلوبهم زيغ وبدعة فإنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم من الكتاب فيضلون ويضلون. ومرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، وفي رواية أنهم يتنازعون في القرآن، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه كأنما فقئ في وجه حب الرمان، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: بهذه هلك من كان قبلكم، أي أن يتضارب أهل الإسلام بآيات القرآن دون فهم لمعنى هذه الآيات، فإن هذا يورث الإنسان شكا وحيرة وضلالا. الصحابة رضي الله عنهم أيضا حاربوا الاتجاهات هذه، اتباع الشبهات، التنطع، التشدد، الغلو، الجدال بغير علم، كل هذا حاربه الصحابة، ويظهر لنا ذلك واضحا جليا في موقف عمر الفاروق رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا يقال له صبيغ بن عتم كان يأتي إلى الناس ويجادلهم في المتشابه من القرآن، فأمر عمر أن يؤتى به، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صديق. فقال: أنا عبد الله عمر، وضربه بالدرة على رأسه، فلم يزل يجلده ويتركه يبرأ، ثم يعاد به ويجلده حتى ويتركه حتى يبرأ، فقال له: يا عمر، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإلا فقد ذهب الذي أجده في رأسي. ثم أطلقه عمر وأمر الناس بأن يتركوا كلامه وأن يهجروه، حتى كتب إليه والي المدينة أنه قد تاب وحسنت توبته. هكذا عالج عمر أصحاب الشبهات وأصحاب الضلالات الذين يريدون الجدال بغير علم. لكن مع كثرة الفتوحات الإسلامية وموت كثير من الصحابة ودخول كثير من أهل تلك الديار إلى دين الإسلام ودخول كثير من المنافقين والزنادقة الكائدين لهذا الدين، بدأت البدع تظهر، والكلام في العقائد بغير علم وبغير حجة يكثر، ولهذا حدثت بدعة التكفير من قبل الخوارج الذين لم يتتلمذوا على يد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نشأوا بعيدا عن مجالس الخير والعلم، فجاءوا إلى آيات نزلت في الكفار فوضعوها في المؤمنين كما قال عبد الله بن عمر، وما هذا إلا لجهلهم، وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام. ثم ظهرت في أواخر عصر الصحابة بدعة القدر في عهد عبد الله بن عمر على يد معبد الجهني وغيلان الدمشقي، فقد زعموا أنه لا قدر وأن الله تعالى لا يعلم الأمور قبل أن تقع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولما بلغت هذه البدعة ابن عمر قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذا تبرأ منهم ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم ظهرت بدعة إنكار الصفات ومعاني الأسماء الحسنى على يد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، الذي نسبت إليه بعد ذلك فرقة الجهمية. وهكذا بدأت البدع تنتشر كلما بعد الناس عن عصر النبوة، وبدأ الكلام والجدل يكثر لا سيما على يد العقلانيين الذين اعتمدوا على العقل والكلام، وأكثر ما كان ذلك على يد المعتزلة الذين يعدون أول من أنشأ علم الكلام. لا شك أيها الإخوة أن الانحراف الذي وقع وابتعد به الناس عن نهج الصحابة والسلف له أسباب، فلعلنا نتعرف على بعض هذه الأسباب التي ذكرنا في أثناء الكلام مضمونها وبعضها. فأولا كثرة الفتوحات واختلاط أهل الإسلام بغيرهم أدى إلى التقاء أهل الإسلام بأصحاب الديانات الأخرى الباطلة التي ماتت واضمحلت أو ضعف سلطانها بسبب قوة المسلمين. ولا شك أن بين هؤلاء الناس الجدد الذين دخلوا في دين الله أفواجا أناس لم ترسخ العقيدة في قلوبهم، وكثير منهم كما ذكرنا قد دخل في الإسلام ظاهرا خوفا من القتل أو كيدا للإسلام لما يغمره في قلبه من العداوة للمسلمين، وهم يحملون في صدورهم عقائدهم الفاسدة من وثنية أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية. ولذلك لو نظرنا إلى بعض رؤوس هؤلاء لأدركنا هذا الأمر. فغيلان الدمشقي الذي كان من أوائل من تكلم في القدر كان أبوه قبطيا نصرانيا، وكذلك معبد الجهني. فمثل هذا يصور لنا أن رؤوس البدع ورؤوس الفرق غالبا ما كانوا إما يهودا أو نصارى أو مجوسا، كما تعرفون أن عبد الله بن سبأ الذي أنشأ مذهب الرافضة كان يهوديا في الأصل. ومن الأسباب أيضا حركة الترجمة للكتب القديمة هذه الكتب التي احتوت على كثير من العقائد الفاسدة والمباحث الفلسفية الوثنية لأناس حاروا وضلوا وأضلوا، وهي بعيدة كل البعد عن الوحي الإلهي والحق المبين الذي جاءت به الأنبياء والمرسلين. وهذه الترجمة من أسبابها أن بعض الناس من قليل العلم أعجب بكتب الأوائل من الفلاسفة وغيرهم فدعا إلى ترجمتها، لا سيما أنه قد وجد من الولاة من كان يشجع الترجمة لهذه الكتب كالمأمون وغيره. وأيضا انتشار الحركة العقلية بزعامة المعتزلة ومحاولة الحجاج عن العقائد الدينية بالبراهين العقلية دفعهم إلى طلب الاستفادة من هذه الكتب التي مبناها على العقول، بل قل على الصواب مبناها على الأهواء. ومن الأسباب أيضا الجهل بالكتاب والسنة والبعد عنهما، فهذه في الحقيقة من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور علم الكلام والفلسفة بما فيه من بدع وكفريات. سببها البعد عن نور الوحي المبين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونها هم أبعد عن معرفة الحديث، يعني يقول أنه من أبعد الناس عن معرفة الحديث النبوي، وهذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لتجد كثيرا من العامة أعلم منهم، تجد بعض العامة أعلم من علماء الكلام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب عليه. ثم يقول: حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره، بل ربما ذكرت عنده آية فقال: لا نسلم صحة الحديث. وربما قال لقوله عليه السلام كذا وتكون آية من كتاب الله. يقول رحمه الله: وقد بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبلغنا أكثر. من الأسباب أيضا وهو السبب الرابع ضعف الإيمان، فضعف الإيمان من أسباب الانحراف والوقوع في علم الكلام. فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه بكلام ربه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم سهل عليه أن يعارض قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصحابة الذين كان الواحد منهم وقافا عند كتاب الله، إذا ذكرت له آية لم يتعداها ولم يتجاوزها. أما ضعف الإيمان فإنه يحبب للنفوس كثرة النزاع والجدل والنقاش والمناظرة بالباطل، لا لأجل الوصول للحق. من جادل وناظر لأجل أن يتضح له الحق هذا لا يذم، إنما المذموم الذي يجادل بالباطل بهدف الانتصار على الخصم ولو كان ذلك على حساب الحق. ولهذا يا إخوة، من يستعرض سير أهل الكلام من يستعرض سير أهل الكلام وأئمتهم يرى عندهم من التهاون بالصلوات، من الفحش في القول، من الانحرافات الخلقية، من ضعف الإيمان شيء كثير، يرى عندهم شيئا كثيرا. وهذا لعله يدلنا على أن ضعف الإيمان سبب من أسباب انحرافه. هذا المنهج يا إخوة وهو منهج الكلام والخوض فيه له آثار على أهل الكلام، هذه الآثار تجدها واضحة جلية إذا نظرت في سيرهم وفي أحوالهم وأخلاقهم، فقد أدى بهم إلى نتائج وخيمة وعواقب مؤلمة، نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة. من آثار هذا المنهج الوقوع في التناقض والاختلاف، فتجد أحدهم يقرر الشيء ثم ينقضه في كتاب آخر، بل ربما يقرر قولا ثم يكفر قائله في موضع آخر. والإتيان بأقوال مخالفة للشرع والعقل معا. ومن آثار هذا المنهج على أصحابه أنه أورثهم كثرة الحيرة والاضطراب والشك والبعد عن اليقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنك تجدهم أعظم الناس شكا واضطرابا، وأضعف الناس علما ويقينا، وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم. حتى قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. ويقول أحد علماء أهل الكلام والمنطق المسمى بابن واصل الحموي، يقول: أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي وأستعرض حجج هؤلاء وهؤلاء وأقوال هؤلاء وهؤلاء، فيطلع الفجر ولم يترجح لي منها شيء. ومن آثار هذا المنهج على أصحابه ما ذكرناه أنه يورثهم كثرة الجدل وتتبع المتشابه من النصوص، حتى أنهم يقرؤون القرآن لا لأجل الاستفادة منه، بل لأجل استنباط الحجج العقلية لهم، فحرموا بركة القرآن وخيره ونوره. وهم في نفس الوقت يعرفون بقلة التعظيم للقرآن والسنة، فهم يجعلون نصوص القرآن والسنة ظنية لا تفيد اليقين، إنما اليقين ما ثبت بالحجج العقلية والبراهين العقلية. حتى قال بعض هؤلاء: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. وأيضا من آثار هذا المنهج أنه أورث أتباعه اختلافا وتنازعا وافتراقا، حتى صار يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا. وهذا كما قلنا إن البدعة مقرونة بالفرقة. ومن آثار هذا المنهج على أصحابه أنه جعلهم يعظمون العقل تعظيما كبيرا، ويقسمونه في أمور لا يدركها ولا يستطيعها، بل إنهم جعلوا العقل حاكما على النصوص الشرعية، فما قبله العقل من النصوص أخذوه، وما لم يقبله من النصوص الشرعية ردوه. فبدلا من أن يكون القرآن والسنة حاكمان على العباد، صار العقل هو الحاكم على العباد، وهذا غاية الضلال والخسران. ولا شك أن هذا المنهج له آثار خطيرة في صد الناس عن الاهتداء بنور الكتاب والسنة، وصد الناس عن صافي العقيدة الموروثة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأخرجهم من النور إلى الظلمات، ومن برد اليقين إلى الحيرة والشكوك والشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة من ذلك. أما منهج السلف رحمهم الله تعالى في الأخذ بالكتاب والسنة فهو منهج متميز لا بد أن نذكره ولو على جهة الاختصار ليتبين لنا الفرق بين الحق والباطل، وبين الغي والرشاد، وبين الظلمات والنور. فالله سبحانه وتعالى قد عصم أهل السنة والجماعة من هذا التخبط الذي وقع فيه أهل الكلام، وهذا بسبب أولا تعظيمهم لنصوص الشرع، تعظيمهم لما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم،
فهذا من أهم ما تميز به السلف رضوان الله عليهم، أنهم كانوا وقافين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعارضونهما بآرائهم العقلية ولا بأقيستهم واجتهاداتهم، ولا يترددون في الأخذ بهما، بل يسلم لها تسليما، ويرون الهلاك والزيغ في مخالفة الكتاب والسنة. الآيات اختيارا، قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويحذرون من مخالفة الكتاب، لأن الله تعالى قد حذرهم بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والرسول أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا عرف عن السلف تعظيم الآيات والأحاديث. والأمثلة على ذلك من سيرهم كثيرة جدا، فقد روى أبو عبد الله الشافعي الإمام المشهور يوما حديثا، فقال له رجل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فغضب الشافعي رحمه الله، فقال له: أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا؟ أروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ ما تقول أنت؟ فكانوا يعظمون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، وكانوا يقولون جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والسلف رحمهم الله يجعلون كلام الله تعالى وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه ويرجع إليه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. وهذا من كمال تسليمهم وانقيادهم لأمر ربهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون على الكتاب والسنة رأيا ولا عقلا ولا مذهبا ولا قولا كما يفعل غيرهم من أهل الأهواء والزيغ. بل كان السلف رحمهم الله يتحاشون الكلام في مسائل العقيدة التي لم يرد فيها نص، ولا يبصرون على الكلام إلا فيما جاءت فيه النصوص خوفا من الوقوع فيما حرم الله تعالى من القول عليه بلا علم، كما قال عز وجل عن الشيطان الرجيم: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويعتقد السلف أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وأنه لا تعارض بينهما، وهذا الأمر الثاني الذي يميز أهل السنة عن غيرهم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل مزكيا منطق نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه سيأتي أقوام من أمته يقول أحدهم إذا جاءه الحديث وهو متكئ على أريكته مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، لا ندري ما هذا، حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا فيه من حلال حللناه. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا رد على من يدعي ويزعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة، فإن هذا من الضلال الأكبر. وقد رد عليه الأئمة من قبل كالشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة في فصل طويل، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم مع الكتاب مقام البيان والتوضيح. فقد اعترض على عمران بن حصين الصحابي الجليل بعض هؤلاء، فقال له عمران: ويلك، أين تجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعة وأن صلاة العصر أربعة وأن صلاة كذا وكذا هي كذا، وأين تجد مقادير الزكاة؟ بل السنة محفوظة بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهم يعتقدون أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن، وليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف العقل الصريح. ومن أصول أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها أنهم يقدمون الشرع على العقل، يقدمون النقل على العقل، ويرون أن كل ما خالف النقل من كتاب الله أو سنة رسول الله، كل ما خالفه أو ما خالفهما فهو وهم وخيال، لأن ما ثبت في النقل لا يتطرق إليه الخلل ولا الخطأ، بخلاف عقول الناس وأهوائهم، فإنها معرضة للخطأ وللوهم والجهل والهوى. ولأن العقل البشري عقل ضعيف لا يستطيع أن يدرك جميع حقائق الكون، ولا يستطيع أن يقف على الغيبيات، بل له قدرة محدودة. وابن خلدون رحمه الله يضرب في هذا المجال مثالا جيدا، يقول: مثل من يريد أن يعمل عقله في الغيبيات وفي الإلهيات كمثل رجل عنده ميزان يزن به الذهب والفضة، يريد أن يزن به الجبال الصم الرواسي. وهذا لا شك أنه مستحيل، ولهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط: قد تعارض هذا في العقل والنقل، فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل. وأيضا من منهج أهل السنة والجماعة أن الكتاب والسنة قد فصل كل شيء تفصيلا، وأن من جمع الكتاب والسنة ليس بحاجة إلى غيرهما من زبالات أذهان الأمم السابقة. فإن الكتاب والسنة فيهما الهدى والنور والبيان التام الذي لا ينقصه شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا وعلمه الأمة مما تحتاجه، حتى قال رجل من اليهود لسلمان رضي الله عنه: إن صاحبكم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قد علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ضوء، ونهانا أن نستنجي بأيماننا. فكل ما يحتاج إليه الناس في دينهم قد بينه الله تعالى في كتابه، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا شافيا حتى أقل الأمور. حتى أمور الطهارات، فكيف بأمور العقائد والديانات؟ ومن منهج أهل السنة أيضا رابعا أنهم يأخذون بحديث الآحاد في أبواب العقائد. فالسلف رحمهم الله يأخذون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو أحادا، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأعمال. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كالخطيب البغدادي وابن عبد البر وغيرهما. فليس أخذ العقيدة مقصورا على الأحاديث المتواترة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسلا إلى الآثار يعلمون الناس أمور دينه، كما كإرساله لمعاذ لأهل اليمن، ومعاذ كان يعلم الناس العقيدة والعمل وهو رجل واحد. فدل هذا على أن حديث وخبر الرجل الواحد إذا كان ثقة يقبل في العقيدة كما يقبل في العمل. وخامسا من منهجهم أيضا أنهم لا يأخذون بالأحاديث الضعيفة، لأن الدين لا يبنى على حديث ضعيف، سواء كان في عقيدة أو عمل، فضلا عن أن يبنى على حديث مكتوب موضوع. ونجد أيها الإخوة كثيرا من العقائد الفاسدة بنيت على أحاديث مكذوبة، كحديث أن الله تعالى قد خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور، وأيضا وأخيرا من منهج أهل السنة والجماعة قبول جميع ما جاء في الكتاب والسنة دون التوقف على الفهم والإدراك، بمعنى أنك يجب عليك أن تؤمن بما جاء في القرآن وما جاء في السنة إيمانا مجملا مطلقا، سواء فهمت الآية أو لم تفهمها، كما ينقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. و سواء عرفت أو لم تعرف المعنى يجب عليك أن تسلم للآية وتقول كما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهنا أيضا أضيف نقطة وهي مهمة جدا في هذا الباب، ألا وهي أن أهل السنة والجماعة يأخذون بظواهر القرآن والسنة، فلا يقولون إن لهذا النص معنى باطلا غير المعنى الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يفهمون من الكلام ولم يخاطبهم بكلام فيه ألغاز وأحادي، وإنما كلمهم بكلام يفهمه كل من يعرف اللغة العربية. ونعتقد أن هذه النصوص معناها الباطن الحق يوافق الظاهر، وكل معنى باطن يخالف ظاهر الكتاب والسنة فهو خيال وضلال وجهل. تلك أيها الإخوة أهم الخصائص، تلك هي أهم الخصائص التي تميز بها منهج أهل السنة والجماعة في الأخذ بنصوص الكتاب والسنة. وهذا المنهج في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان يرجع فيه إلى الكتب المطورة في العقيدة، لعلي يكون قد يعني بينت شيئا من هذا الموضوع المهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العصمة من الزلل والخطأ والتوفيق لمنهج السلف، وأن يحشرنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في زمرتهم، وأن يجعلنا في الدنيا من أتباعهم، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، إنه سميع مجيب سميع الدعوات مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد الحمود على هذه المحاضرة الطيبة والقيمة والنافعة، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن ينفع بها القائل والسامع. وقبل الشروع بالأسئلة، هناك ملاحظات أو إعادة للملاحظات التي كانت في بداية هذه المحاضرة، وإضافة على ذلك أيضا ملاحظات أخرى. فالملاحظة الأولى، نرجو عدم وقوف الرجال أمام مدخل محاضرات النساء، عدم وقوف الرجال أمام مدخل محاضرات النساء. والملاحظة الأخرى، عدم استخدام الهاتف المقابل لمدخل محاضرات النساء، حيث يوجد هواتف أخرى يمكن استخدامها. وإن شاء الله بعد درس شيخنا الشيخ محمد حمود هذا، سوف تكون هناك درس باللغة الإنجليزية للشيخ صهيب حسن للساعة 10:30 بعنوان رحلة الروح في قاعة فيينا بي. وأيضا في نفس الوقت سوف يكون درس للشيخ صالح التحيمي بعنوان موقفنا من اختلاف العلماء، وسوف يكون في قاعة أمبيتياتر إن شاء الله تعالى. نبدأ بالتالي. أما الآن فمع الأسئلة. هذا السؤال باللغة الإنجليزية وقد ترجم. يقول السائل: يوجد لدينا هنا في أمريكا أهل الكلام والجدل، ولهم قوة ولهم كلمة مسموعة عند كثير من المسلمين، مع أنهم يقولون قال الله قال الرسول، فيخدعون الناس، فكيف نعرفهم ونحذر منهم هنا في أمريكا، علما بأنه ليس لدينا علماء نرجع إليهم؟
الحمد لله. وبعد، لعل في الرجوع إلى هذه المحاورة وما ذكرناه يعني كفيل في إجابة هذا السؤال. نحن ذكرنا صفات أهل الكلام من قلة تسليمهم للنصوص، وقلة تعظيمهم للنصوص، ومعارضتهم للنصوص بالأهواء والعقول والقياس. هذا كله مما يدلنا عليهم. فإذا عرف الإنسان أن هذا المنسوب إلى العلم على هذا المنهج الخطير، فعليه أن يجتنبه وأن يبتعد عن الأخذ منه، وأن يكتفي بمن ينتسب إلى منهج السلف في الأخذ والاستفادة والتعلم.
السؤال الثاني، يقول السائل وهو بالإنجليزية أيضا وقد ترجم، يقول: ما حكم من يدرس مادة الفلسفة في الجامعة حتى يرد على أهل الفلسفة وليس ليقتنع بها؟
علماء المسلمين قد حرموا دراسة الفلسفة لما فيها من إفساد العقل والنقل، وإيقاع المسلم في الشكوك والشبهات والحيرة والافتراض. لكن من أتقن علم العقيدة ودرس مذهب السلف وحفظ الحجج والبراهين التي ترد على أهل الباطل باطلهم، وأحب بعد ذلك أن يدرس هذا العلم من أجل الرد على أهله، فهذا لا حرج فيه إذا كان قد بلغ مبلغا جيدا في العلم الشرعي، إنه لا حرج عليه بعد ذلك أن يقرأ في الفلسفة للرد على أهلها، وقد صنع ذلك كثير من علماء المسلمين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإنه كان يرد على أهل الأهواء وعلى أهل البدع والفلسفة والكلام من كتبه، ولا شك هذا لا يكون إلا لمن أوتي علما وقوة على الفهم والمراجعة والرد.
يقول السائل: هل إطلاق لفظ الفكر الإسلامي مقابل العقيدة ولفظ الثقافة الإسلامية مقابل العلم الشرعي مشابها لإطلاق لفظ العقيدة لعلم الكلام سابقا؟
لا يجوز أن يسمى الإسلام بالفكر، لأن الفكر هو نتاج العقول وهو قابل الخطأ والصواب. أما عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام فهي من عند الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل من حكيم حميد. فلا يجوز أن توصف العقيدة أو الشريعة بأنها فكر، وكذلك تسمية العلوم الشرعية بالثقافة فيه تهوين لسانها، لأن الثقافة لا تلزم الإنسان، لا يلزم الإنسان أن يعرف الجيولوجيا وأن يعرف الفيزياء وأن يعرف الأمور التي هي علوم طبيعية أو رياضية، لا يلزم الإنسان ذلك، لكن أحكام الشريعة وأصول العقيدة مما تلزم جميع الناس، أو أن كثير من هذه العلوم الشرعية تلزم جميع الناس كأصول العقائد وأصول الديانة. فالصواب تسمية هذه العلوم الشرعية أو تسميتها على جهة التفصيل كعلم التفسير وعلم الحديث و ما أشبه ذلك.
السؤال الثالث والرابع، يقول السائل: هل لكم يا شيخ حفظكم الله أن توضحوا معنى الغلو في الدين؟ لأنه قد يظن بعض المسلمين أن الملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الغلو.
الغلو كما ذكرنا هو المبالغة، ونضرب على ذلك مثالا ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم غلوا في دينهم، وذلك بأن غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعوه فوق منزلته فجعلوه إلها أو إلا إله، وهذا لا شك أنه من الغلو والمبالغة في المدح. وقد أوقعهم في الكفر، هذا هو الغلو الذي نهى الله تعالى المسلمين عنه. أن التمسك بالحق أو التمسك بالسنة وإن خالفها أكثر الناس لا يسمى غلوا، فإن هذا من التنفير عن الحق، وهو من سبيل أهل الباطل. فإن أهل الباطل اليوم يسمون الملتزم بدينه بأسماء منفرة، كان يسمونه بالمتطرف أو يسمونه بالأصولي أو ما أشبه ذلك من أجل تنفير الناس عنه. وهذا لا شك أنه من سبيل أهل الباطل على مر العصور، فمشركوا مكة قد نفروا من النبي عليه الصلاة والسلام الناس وسموا النبي عليه الصلاة والسلام بالساحر وبالشاعر وبالكاهن وبالمجنون، وهو بريء من ذلك كله لأجل أن ينفر الناس عن الأخذ منه. فالغلو هو المبالغة التي تخرج الإنسان عن الحد الشرعي المسموح به، أما التمسك بالحق فلا يسمى غلوا. يقابل الغلو التفريق والتساهل، فمن الناس من يشدد ويغلو ومنهم من يتساهل ويفرق. يقابل النصارى الذين غلوا في عيسى وأوصلوه إلى مرتبة الإلهية، يقابلهم اليهود الذين سعوا في قتل عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يحترموه ولم يوقروه ولم يتابعوه ويؤمنوا به، فهذا غلو وهذا تفريط في حق الأنبياء. ودين الله سبحانه وتعالى هو الوسط، أن يعتقد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبده ونبيه، ليس بإله ولا بابن إله، وأنه يجب علينا أن نؤمن به، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. هذا معتقد أهل الإسلام في عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو معتقد وسط كما سمعتم بين الإفراط والتفريط.
السائل يقول: هل قولكم بأن أهل السنة والجماعة يأخذون بظاهر النصوص يتنافى مع قيام البعض بما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي في القرآن، والقيام بإرجاع بعض الظواهر الكونية التي عرفت في هذه الأيام لبعض الآيات في القرآن الكريم؟ يقول السائل: هل قولكم بأن أهل السنة والجماعة يأخذون بظاهر النصوص يتنافى مع قيام البعض بما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والقيام بإرجاع بعض الظواهر الكونية التي عرفت في هذه الأيام لبعض الآيات في القرآن الكريم؟
لا حرج على من فسر القرآن بما يحتمله اللفظ القرآني، والقرآن قد حوى كثيرا من الحقائق العلمية الكونية، وهذا أمر يعني لا يناقش فيه ولا يجادل فيه. فالقرآن قد أثبت كثيرا من الحقائق الكونية، تارة بالنص الظاهر وتارة بالإشارة، فلا